بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: كان آخر ما قرأنا قوله. قال الشارح رحمه الله، المقصود بالشارح من المقصود بالشارح؟ من المقصود بالشارح؟ الآن عبد الرحمن بن حسن يقول قال الشارح صاحب التيسير، واسمه سليمان بن عبد الله. سليمان بن عبد الله هو ابن عم عبد الرحمن بن حسن، لكنه أكبر منه شيخه. قال الشارح رحمه الله: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه. إذن ما هي العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة عند القبور؟ هل لأجل النجاسة؟ هل لأجل النجاسة؟ الجواب ماذا؟ لا، بل لأن ذلك من أسباب الشرك وذرائعه، من أسباب الشرك وذرائعه خوف الفتنة بالشرك. قال قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه ولعن من فعله، ولا سيما أنه قد نقل عنه هذا اللعن وهذا النهي جماعات من أصحابه، فهو كان مشهورا بينهم، معروفا لديهم، ولا سيما وهو يشدد في ذلك قبل موته. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا، كما سيأتي الحديث. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمي الأرض مسجدا تجوزا، نعم مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة، في كل بقعة منها، إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس، خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس، انتهى. يعني قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من خصائص هذه الأمة، كل موضع حانت فيه الصلاة يجوز أن يصلي فيه إلا ما جاء الدليل بالمنع منه كالحمام والمقبرة والمكان النجس. الحمام والمقبرة لما جاء في حديث أبي سعيد: إلا المقبرة والحمام. والمكان النجس أن الله عز وجل قال في كتابه: وثيابك فطهر، فيطهر الثياب ويطهر المكان من أن يصلى على نجاسة أو في نجاسة. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود المرفوعة، قوله: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها، تدركهم مقدمات الساعة كخروج الدابة وطلع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع، قوله والذين يتخذون القبور مساجد شرار الناس، معطوف على خبر إن في محل نصب، في محل نصب على نية تكرار العامل أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. يتخذون القبور مساجد يشمل الثلاثة الأشياء: أن يصلي عندها، أن يصلي إليها، أن يبني المساجد عليها. قال وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى. قال في قرة العيون، قال في الحاشية: قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر، وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور: أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله، وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة أي من غير واسطة، ليس قول قالوا وإنما سمع منهم ذلك. ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله: إن عبد القادر من أهل عمان أو عمان، إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع، فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل، فكفر بما أنزله الله في كتابه كقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا يقول ابن كمال، يقول إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع، سأل الله العافية، فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: قال فما رفع أكثرهم بذلك رأسا أي لم يفعلوا به ولم يستمعوا له ولم يستجيبوا له، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، الذي هو هدم القباب والبنايات التي على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولعن فاعليها. هذا هو المعروف الذي صار منكرا هذه الأيام، وهذا واجب ولاة الأمور أن يفعلوا ذلك وأن يقوموا بما أمره الله عز وجل به. وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة. القرافة مقبرة أهل مصر من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. يعني هؤلاء من الشافعية يصرحون ويفتون بهدم ما في القرافة، ما في مقبرة القرافة أو القرافة القرافة من الأبنية، وهي المقبرة التي دفن فيها الشافعي رحمه الله. وقال القاضي ابن كج من الشافعية: ولا يجوز أن يجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة حتى لو أوصى صاحب القبر. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. قال: وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه، أي حجة على ذلك الذي أجاز، لأن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رشد مالكي: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، يجعلون بلاطة ويكتبون فيها اسم الميت، هذا كله من المنهيات التي لا دليل عليها، وهو من بدع أهل الطول، أي أهل الغنى، من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف عليه. فهذه الكتابات التي على القبور محدثة، والأبنية التي على القبور محدثة، إنما القبور تدفن كما يدفن سائر القبور من دون بناء عليها. وقال الزيلعي، هذا حنفي، إذن يأتي بأقوال الشافعية والحنفية والمالكية وغيرهم. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح وهو عبد الله أبا سليمان بن عبد الله رحمه الله: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. الحديث، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قد روينا، أي جاءت بذلك الروايات والأحاديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، العتيقة هي القديمة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. هذا على قول من يقول أن العلة للتنجيس. آخر ما نقرأ، طيب، قوله وبالجملة فمن علل، نبدأ به في الدرس القادم ونكمل بقية الكلام، ونكمل كذلك أيضا قراءة المسائل إن شاء الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.